بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
فقه الاحتساب،
والتي ألقاها فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن فوزان الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الشرائع والأحكام ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم التناد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، ويجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك جامع الحيدان في شرق الرياض أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه، لقاء جهودهم المباركة وحرصهم على نفع إخوانهم وأمتهم، فأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم ويرفع درجاتهم. وقد أحسنوا في اختيار هذه الحلقة المباركة التي جعلوها بعنوان فقهيات، وهذه المحاضرة اختاروا أن تكون حول فقه الاحتساب. ويعلم الله أيها الأحبة أني عانيت كثيرا في القضايا أو في حصر القضايا التي أراها مهمة في هذا الباب. نفسي تميل إلى الحديث عن أهمية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان عظيم آثارها وشدة الحاجة إليها بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وبيان الأضرار والمفاسد العظيمة المترتبة على ترك هذه الشعيرة وإهمالها، كما أني أيضا أتمنى الحديث حول آداب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط المحتسبين. ولكن الإخوة حصروني في الحديث عن فقه الاحتساب، ولهذا سأجعل حديثي بإذن الله حول هذا الموضوع، مع أنه موضوع واسع ومتشعب ومسائله كثيرة، لكني اجتهدت في الحديث أو في اختيار الحديث عن أهمها وأشدها حاجة. أما المسألة الأولى فهي المراد بالحسبة والاحتساب. الحسبة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هي ولاية الحسبة. وقد تكون الحسبة نظامية رسمية قد عينها ولي الأمر ونظمها، وربما يدفع أيضا رواتب وأجورا للقائمين بها كحال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة عندنا في هذا البلد المبارك. وقد تكون الحسبة من قبل أناس متطوعين ليسوا معينين من قبل السلطان، وهذا واجب جميع المسلمين، كل بحسب قدرته وعلمه واستطاعته ومكنته. إذن الحسبة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف والمنكر جاء ذكرهما في الكتاب والسنة في نصوص كثيرة. والمراد بالمعروف هو كل ما أمر الله عز وجل به عباده استحبابا أو وجوبا، سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. فالمعروف اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال والاعتقادات، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب. والمنكر عكس المعروف، وهو كل ما نهى الله عز وجل عباده عنه، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم، وسواء كان هذا المنهي عنه قولا أو فعلا أو اعتقادا. هذا المراد بالمعروف والمنكر. أما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف معناه التعريف به بهذا المعروف والدعوة إليه وحظ الناس وحفز هممهم وبعث عزائمهم للقيام به والتزامه كما أمر الله عز وجل. وأيضا يدخل في الأمر بالمعروف الإلزام بهذا المعروف ممن يملك الإلزام كولي الأمر مع رعيته وكالأب مع عياله وأهل بيته إذا كان هذا المعروف واجبا فيكون الإلزام به واجبا يكون الإلزام به واجبا وإن كان هذا المعروف مندوبا إليه فإنه يشرع ويندب الأمر به ولا يجب. وأما النهي عن المنكر فالمقصود به التحذير من هذا المنكر والتنفير منه وبيان عواقبه السيئة وما يترتب عليه من الإثم والشؤم وصرف الناس عنه بل وإلزامهم بتركه إذا كان هذا المنكر محرما وكان هذا الشخص يستطيع إلزامهم به كولي الأمر مع رعيته وكالأستاذ مع تلامذته وكالأبي مع أهل بيته. المسألة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المعروف والمنكر أكثر ما يرد في الكتاب والسنة مجتمعا أو مجموعا بينهم يردان مجتمعين كقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكقوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يرد أحد هذين المصطلحين منفردا أحيانا فما المراد بالمعروف والمنكر عند الاجتماع وما المراد بالمعروف والمنكر عند الانفراد إذا ذكر أحدهما دون الآخر؟ إذا اقترن المعروف والمنكر كما ذكرت الآيتين السابقتين فيفسر المعروف بأنه كل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال والاعتقادات سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، ويفسر المنكر بعكس ذلك وضده وهو كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء كان نهي كراهة أو تحريم. وإن كان لا شك يظهر الفرق بينهما أن المنكر عكس المعروف والمطلوب بالأمر بالمعروف هو شيء إيجابي يراد فعله وتطبيقه والتزامه، وأما المنكر فهو شيء سلبي منهي عن يراد تركه والتخلي عنه. لكن إذا ذكر أحد اللفظين دون الآخر، ذكر المعروف فقط أو ذكر المنكر فقط، فهل يفسر المعروف بأنه هو كل ما أمر الله به فقط ويترك ما نهى الله عنه؟ وكذلك العكس لو ورد المنكر وحده يفسر بأنه ما نهى الله عنه ولا يدخل فيه ما أمر الله عز وجل به؟ الجواب كلا. إذا ذكر المعروف وحده من غير أن يقترن بالنهي عن المنكر فإنه يشمل الأمرين معا، فهذان المصطلحان إذا اجتمعا انفردا، يعني صار لكل واحد منهما معنى خاص، وإذا انفردا اجتمعا. إذا انفرد أحدهما بالذكر شمل معناه الأمرين، فيشمل كل الأمر بكل ما شرعه الله عز وجل لعباده وأمر به والنهي عن كل ما حرمه الله عز وجل أو كارهه. وذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا كان الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر بمعروف لا شك، ما عكسه؟ عكسه ترك الصلاة ومنع الزكاة، فيكون لا شك في هذا الأمر بالصلاة وإقام الصلاة النهي عن ترك الصلاة ومنع الزكاة. حين يأمر الله عز وجل عباده ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، ففي هذا الأمر نهي عن عقوق الوالدين والإساءة إليهما والتقصير في حقهما. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قرره أهل الأصول، كما أن فعل المعروف يستلزم قطعا ترك المنكر الذي يضاده من جهة واحدة، فالأمر ببر الوالدين يستلزم النهي عن عقوقهما قطعا، الأمر بإقام الصلاة يستلزم النهي عن ترك الصلاة والتهاون فيها. ومثال انفراد الأمر بالمعروف وحده قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قوله هنا أو معروف يفسر بالمعنيين السابقين، يشمل الأمر بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والنهي عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك العكس، إذا ذكر المنكر وحده، إذا ذكر المنكر وحده في الكتاب أو السنة، فإنه بالضرورة يشمل الأمر بالمعروف، لأن المعروف ضد المنكر، والأمر بالشيء أو النهي عن الشيء أمر بضده، كما هي القاعدة الأصولية. ولأن ترك المنكر يستلزم فعل المعروف المقابل له. ومثال انفراد المنكر وحده بالذكر قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لم يقل ينهون عن السوء ويأمرون بالمعروف وبالخير، لكن هذه العبارة ينهون عن السوء تشمل أيضا الأمر بالمعروف. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره: إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران حينما يذكر اللفظان معا المعروف والمنكر، فيفسر المعروف بفعل المأمور ويفسر المنكر بترك المنهي. المسألة الثالثة وهي غاية الأهمية: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسوف أتكلم عن هذه المسألة بعدة فروع. الأول: وجوب الأمر أو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار ذاته، يعني من حيث الأصل. والثانية: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار ما يعرض له، باعتبار ما يعرض له. نحن نعلم أيها الأحبة أن أكثر الأحكام الشرعية يكون لها من حيث الحكم التكليفي أنواع عديدة، فأحيانا يكون الشيء الواحد واجبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون محرما، وأحيانا يكون مباحا بحسب ما يعرض له، بحسب ما يعرض له. خذ مثلا الطلاق، الطلاق محرم أو يعني في الطلاق في الأصل مكروه أصله، ما شرع الله عز وجل شيئا أبغض إليه من الطلاق، لكن أحيانا يكون الطلاق حراما، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا. النكاح أيضا، النكاح في الأصل مشروع مستحب، لكن أحيانا يكون حراما، مثل أن يتزوج الرجل أخته من النسب ومن الرضاع، هنا النكاح يكون حراما، أو يتزوج الرجل خامسة فهو حرام، أو أن يتزوج زانية لم تتب من الزنا والعياذ بالله ما زالت مصرة عليه، فالنكاح حرام. أحيانا يكون النكاح واجبا، وذلك في حق الشخص الذي يقدر على النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، يخشى على نفسه العنت، فيكون النكاح واجبا عليه ويأثم إذا تركه وأخره بغير عذر. أحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون مباحا، وهكذا أشياء كثيرة. البيع والشراء في الأصل مباح، لكن أحيانا يكون حراما، مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني بعدما يدخل الإمام للخطبة، فالبيع والشراء في هذا الوقت يكون حراما مع أن أصل البيع مباح. أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون واجبا، وذلك إذا توقف عليه أو ترتب عليه إقامة النفس وحفظها من الهلاك، فيكون البيع والشراء واجبا من أجل تحصيل ما يقيم به صلبه ويحفظ به نفسه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أحد منا يشك في مشروعيته، وأنه واجب من أعظم واجبات الإسلام، بل هو فريضة من أجل الفرائض وأعظمها، وعمود من أعمدة هذا الدين الذي لا يمكن أن يقوم الدين ويستقر ويحفظ وينتشر إلا به. لكن في بعض الحالات يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما ويأثم فاعله، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مستحبا وليس بواجب، فتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة كلها، وسأبين هذا بإذن الله في هذه المسألة. أبدأ أولا بالقسم الأول وهو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل، يعني باعتبار ذاته، باعتبار ذاته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان من أعظم واجبات الشريعة وأكدها، وفرضان لازمان لا يحل للأمة تركهما والتخلي عنهما. وقد ثبت وجوب هذه الشعيرة العظيمة بآيات كثيرة في الكتاب الكريم وبأحاديث كثيرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمعت الأمة قاطبة أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الوجوب، ولا يسع الأمة ترك هذه الفريضة والتخلي عنها. ولو أهملتها أو تهاونت بها كحالنا اليوم لفتحت عليها أبواب الشرور والفساد، وتسلط عليها عباد الأهواء والشهوات وأهل النفاق والإلحاد حتى يقضوا على معالم دينها ويقضوا على قيمها وأخلاقها. أما من الكتاب فأدلة كثيرة، لعلي أذكر ثلاثة أو أربعة منها. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل جعلنا منهم أجمعين. فهذه الآية صريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوله ولتكن أمر، والأمر إذا جاء في الكتاب والسنة وتجرد عن القرائن الصارفة فالأصل أنه للوجوب، الأصل أنه للوجوب. يقول الشوكاني رحمه الله: وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤكد الوجوب أيضا قوله عز وجل في آخر الآية: وأولئك هم المفلحون. وهذه صيغة حصر وقصد، ومعناها أن القائمين بهذه الشعيرة العظيمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون حقا في الدنيا والآخرة، ومفهومها أن من لم يقم بها فليس من المفلحين، فليس من المفلحين، ولا يمكن أن ينزع الفلاح من شخص إلا لتركه ما أوجب الله عز وجل أو وقوعه فيما حرم عليه. أيضا يدل على هذا قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقوله وأمر بالعرف يعني المعروف، وهذا أمر أيضا، وأمر بالعرف، والأمر يدل على الوجوب. وهذا وإن كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام، فقد تقرر في الأصول أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته معه، إلا إذا دل الدليل الصريح على اختصاص هذا الحكم به. فإذا لم يأتي دليل يخصص هذا الحكم به عليه الصلاة والسلام فإن الحكم عام لجميع الأمة، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تؤكد وجوبه على جميع الأمة. أيضا من هذه الأدلة، وهو دليل عظيم جليل القدر لمن تأمل، قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقد دلت هذه الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض المأمورات من وجوه كثيرة. أولها قوله عز وجل: أولئك سيرحمهم الله، أي هؤلاء المؤمنون القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقيمون للصلاة والمؤتون الزكاة والمطيعون لله ورسوله. ومعناه أن من لم يقم بهذه الواجبات فإنه ليس من المرحومين، العياذ بالله، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، ولا تحجب إلا عن شقي. تدل هذا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل الثاني أن الله عز وجل قرن قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة وإطاعتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض، فدل هذا على أن القيام بهذه الشعيرة فرض على أهل الإسلام كما فرض الله عليهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث وهو من آكدها وأقواها، قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجاءت بصيغة الخبر المؤكد، وهي وإن جاءت بصيغة الخبر أخبر الله عن أهل الإيمان من الرجال والنساء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخره، وإن جاءت بصيغة الخبر فهي بمعنى الأمر المؤكد المحقق، وكأن هذا شيء من المسلمات التي لا شك فيها ولا ريب، وهذا أسلوب لغوي معروف في لغة العرب، وقد جاء في القرآن كثيرا. خذ مثلا قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن، ما قال ليتربصن، قال والمطلقات يتربصن، مثل قوله هنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليبين أن هذا الحكم وجوبه أمر مسلم مؤكد محقق لا يداخله شك ولا ريب، وكأن هذا من الأشياء التي أجمع أهل الإيمان على فهمها والقيام بها. وجه رابع أيضا أن الله عز وجل جعل القيام بهذه الشعيرة العظيمة من أخص أوصاف المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات، وقال هنا للاستغراق يدخل فيها جميع أهل الإيمان، العلماء والعامة، الرجال والنساء، كل المكلفين. من أخص خصائصهم وأبرز أوصافهم وسماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعجب أيها الأحبة أن الله عز وجل قدم قيامهم بهذه الشعيرة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، سبحان الله، مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ليؤكد عظم شأن هذه الشعيرة وعظم وجوبها وأنها فريضة لازمة على كل مؤمن ومؤمنة. ثم إن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتحقق كما أمر الله إلا بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو ترك الناس التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاندثرت معالم الدين واندرست شعائر الإسلام شيئا فشيئا حتى يقضى على الدين كله. ولهذا قال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله أكبر، نحمد الله على فضله ومنه، لكن لهذه الخيرية شرط، من قام به فهو من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، وهي وإن كانت آخر الأمم زمانا فهي أولها وأسبقها عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لكن بهذا الشرط. ما هو؟ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سبحان الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية كنتم خير الناس للناس تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. أعظم خير يمكن أن تقدمه لبشر هو أن تعينه على طاعة الله، أن تنقذه من النار، أن تنتفي له من حمأة المعاصي والطغيان والكفر إلى واحة الطاعة والاستقامة والإيمان. هذا والله أعظم خير تقدمه له، لأنك بهذا تحقق له السعادة الحقيقية ليس في الدنيا فحسب بل في الدنيا وفي الآخرة حينما يستقيم على طاعة الله. وقد تلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية في حجة حجها فقال يا أيها الناس من أحب أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، سبحان الله. وانظر العجب كيف قدم أيضا قيام هذه الأمة بهذه الشعيرة على الإيمان. لاحظ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أنه لا يصح عمل بلا إيمان، ولا تقبل طاعة بلا إيمان. لماذا؟ ليؤكد أن القيام بهذه الشعيرة من أعظم شعائر الإيمان وأظهر علاماته ويدلك أيضا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. قل، خطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، أي أعلن هذا للناس كلهم، فهو خبر وأمر يجب أن يعلم ويفقه وأن يكون من المسلمات والقضايا الواضحات لدى المسلمين والمسلمات. أعلن هذا للناس إلى قيام الساعة. قل هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أدعو إلى الله على بصيرة. هل هذه سبيلك أنت فقط؟ انظر الجواب: أنا ومن اتبعني. فكل من يزعم أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الله على بصيرة. هذا منهجه، هذا سبيل، هذا دينه عليه الصلاة والسلام. واجب عليك أيها المسلم أمران: أن تجتهد في إصلاح نفسك وإقامتها على طاعة الله، وأن تسعى وسعك وعلى حسب علمك وقدرتك وبصيرتك إلى إصلاح الناس وهدايتهم. لا تقل: مالي وللناس، كل شاة معلقة بعراقيبها، إن صلحوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعلى أنفسهم. لا والله، واجبك أن تجتهد في النصح لهم ودعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ حصر الدين كله بالنصيحة، أن تنصح لنفسك وتنصح لدينك وتنصح لعباد الله، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته بلا استثناء. هذا هو الدين. الدين إصلاح للنفس وإصلاح للغير وفي الأرض كما أمر الله عز وجل. أيضا يدل على هذا قوله عز وجل في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي: والله لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفته، كفى بها حجة وسبيلا للسعادة وصلاح الخلق، ألا وهي سورة العصر. والعصر ربنا عز وجل يقسم، ولا يقسم إلا لأمر عظيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، جنس الإنسان، أي كل الناس على كثرتهم في خسار وبوار وهلاك، إلا من استثناه الله، نسأل الله تعالى جعلنا منهم أجمعين. إن الإنسان لفي خسر، أي خسارة في الدنيا وفي الآخرة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألم أقل لكم قبل قليل إن واجبك ليس فقط أن تصلح نفسك، بل يجب عليك مع إصلاح نفسك أن تجتهد وتسعى لإصلاح غيرك على حسب ما أتاك الله سبحانه وتعالى من البصيرة والعلم والهدى، وعلى حسب قدرتك واستطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا الذين آمنوا، والإيمان يقتضي العلم، أن تعلم الحق لكي تعمل به، وهذه أول درجة من درجات فلاح الإنسان وصلاح أمره. العلم يتبصر في دين الله ويتفقه في شريعة حتى يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة ويوازن بين المصالح والمفاسد. أما الجاهل فإنه قد يسيء من حيث يريد الإصلاح، وقد ينكر ما ليس بمنكر، وقد يأمر بما هو منكر، وقد يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فيترتب عليه ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله عز وجل. وإن كانت نيته سليمة وقصده حسنا، لكن كم من مريد للخير لم يبلغه. هذا أول شيء، إلا الذين آمنوا. ثانيا، وعملوا الصالحات، أن تعمل بما علمت وتجاهد نفسك في ذات الله، وتحرص على أن تفعل كل ما تستطيع من الخير الذي أمر الله عز وجل به عباده، وأن تجتنب كل ما نهى عنه عباده، وتكتفي بهذا فقط، أن تقيم نفسك على طاعة الله. لا، انظر البقية، وتواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي الحسبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده، التواصي بالحق، التواصي بما يحبه الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم المرتبة الرابعة، وتواصوا بالصبر. كل آمر بمعروف وناه عن منكر معرض لأذى الناس وجهلهم وحمقهم وسفههم عليه، وربما يتعرض لما هو أكبر من الكلام والتسفيه والتحميق، ربما بالضرب أو الاعتداء أو السجن أو غير ذلك. فواجب عليه أن يوطن نفسه على ما يناله من أذى الخلق، لأن طريق الدعوة إلى الله والاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس طريقا معبدا مفروشا بالأزهار والرياحين، لا والله، بل هو طريق شاق يحتاج إلى صبر ومجاهدة وتوطين للنفس على ما يناله من أذى الخلق وظلمهم وجهلهم وسفههم. ولهذا قال وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. وقال في آية أخرى عن لقمان رضي الله عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي عزمها الله عز وجل وأوجبها على عباده، ولا يقوى عليها أيضا إلا أولو العزائم القوية والهمم العالية. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولعل فيما ذكرته مما يدل على وجوب الأمر بالمعروف من الكتاب كفاية. هناك آية لعلي أختم بها، وهي أيضا مهمة تذكر في هذا الباب، وهي تدلكم على خطورة التهاون في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الآية وعيد شديد وتهديد عظيم لمن سكتوا عن إنكار المنكر وداهنوا فيه، تهديد لهم أن يعمهم الله عز وجل بالعذاب مع الظالمين. واتقوا فتنة، أي عذابا عاما وهلاكا شاملا، لا يصيب فقط مرتكب المنكر وفاعليه، بل يصيب الساكتين عن إنكار المنكر والمقرين له بين أظهرهم، وإن كانوا لم يشاركوا أهل المنكر في منكرهم. فدل هذا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا العذاب الشديد لا يمكن أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. ويدلك على ذلك قصة أصحاب السبت، تلك القرية التي ذكر الله عز وجل لنا خبرها وكيف أهلك فاعل المنكر والساكتين عليه، ولم ينجو من ذلك العذاب الشامل إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول محمد الأمين السنقيطي رحمه الله: والتحقيق في معناها، يعني الآية، أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك. ويكفي في هذا حديث زينب بنت جحش، وقد ألقيت فيه محاضرة كاملة حول هذه القضية وذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة بعنوان أهلك وفينا الصالحون. حديث زينب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. تقول له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، ولا يمكن أن يكثر الخبث وينتشر المنكر إلا إذا قعد الصالحون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. من السنة أدلة كثيرة، لكني سأكتفي منها بدليلين أو ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبحان الله، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم، من هذه من ألفاظ العموم، فالخطاب لجميع المؤمنين والمؤمنات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك يعني الإنكار بالقلب وبغض هذا المنكر وعدم مجالسته، ألا هذا أضعف درجات الإيمان، أضعف درجات الإنكار. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما في الحديث الآخر. وسوف أتحدث إن شاء الله إن سمح الوقت عن مراتب إنكار المنكر وشروطها بإذن الله. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. وما أكثرهم في هذا الزمن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا الحديث أيضا كسابقه يدل دلالة صريحة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على هذا من وجهين. الأول أن الإيمان المطلق لا يستحق أن يوصف به إلا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في الحديث. أيضا يدل عليه قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أن هذا أقل درجات الإيمان، وليس بعده درجة يمكن للمؤمن أن يلجأ إليها أو يعمل بها. ماذا بعد الإنكار بالقلب؟ هذا يستطيعه كل أحد، ولا سلطان لأحد على قلبك إلا الله عز وجل. فدل هذا الحديث على أن إنكار المنكر واجب، وأن الإنكار بالقلب لا يسع أحدا تركه، إذ هو آخر خصال الإيمان المتعينة على العبد وأضعفها كما قال في الحديث السابق: وذلك أضعف الإيمان. قال النووي رحمه الله: معناه والله أعلم أقل الإيمان ثمرة. وقال ابن العربي: ليس وراءه في التغيير درجة، أقل درجات الإنكار، وليس هناك درجة يمكن أن يلجأ إليها المؤمن ويعذر بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. قال: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أهل الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. سبحان الله، انظر قوله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، كما أنه عليه الصلاة والسلام أمر قبل ذلك بالتقوى. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر التقوى وأجل دلائلها، فلماذا أفردها بالذكر من بين سائر شعائر التقوى؟ لم يقل وليتق الله وليقم الصلاة وليبر بوالديه، قال وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ليبين أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أظهر شعائر التقوى وأجل دلائلها. المسألة الثانية في هذا الباب، في باب حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن عرفنا أنه واجب من أعظم واجبات الشريعة، لكن ما هو نوع هذا الوجوب؟ هل هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أو هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين؟ إذا العلماء مجمعون كما سبق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة وآكدها، لكنهم اختلفوا في صفة هذا الفرض وتكييفه، هل هو فرض كفاية أو هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ والحقيقة أن الخلاف في المسألة يشبه أن يكون لفظيا، يشبه أن يكون لفظيا ليس له ثمرة. والسبب أن الواجب الكفائي والواجب العيني يشتركان في الأصل من حيث الخطاب بهما في وجوب هذا الخطاب على كل الأمة، لكن الواجب الكفائي يسقط بفعل من تحصل بهم الكفاية، لأن المقصود تحصيله بغض النظر عن فاعل. أما الواجب العيني فلا بد لكل مسلم أن يفعله بنفسه. خذ مثلا، أعطيكم مثالين حتى يتضح الخلاف في المسألة. إقام الصلاة هل هو فرض كفاية أو فرض عين على كل مسلم مكلف؟ هو فرض عين على كل مسلم مكلف، فلو صلى 1,000,000 رجل من المسلمين لم يسقط هذا الفرض عن بقية أهل الإسلام المكلفين، كل مسلم ومسلمة يجب أن يصلي، إذن هذا فرض عين. بر الوالدين هو فرض عين، صلة الرحم فرض عين، دفع الزكاة لمستحقيها فرض عين، وهكذا ألف فروض الأعيان كثيرة ومعروفة. من فروض الكفاية طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وهو في الأصل قسمان، طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وضابط فرض العين من التفقه وتعلم العلم الشرعي أنه كل علم يتوقف عليه أداء الواجب أو ترك المحرم فتعلمه فرض عين على كل مسلم. فمثلا إذا وجبت الصلاة على الإنسان وجب عليه أن يتعلم من أحكام الصلاة ما لا تصح صلاته إلا به، ولا أيضا يعرف ما يبطل الصلاة حتى يتجنبه، وقل مثل ذلك في صيام رمضان وفي الحج، ومن أراد أن يتعامل بالبيع والشراء أو أراد أن يتزوج وغيره يجب أن يتعلم من أحكام هذه القضايا ما يؤدي به ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ما أوجبه الله تعالى عليه، وما ويحذر مما نهاه عنه. تعلم هذه الأشياء التي يتوقف عليها ترك الحرام وفعل الواجب يعتبر هذا التعلم فرض عين على كل من تصدى لواحد من هذه الأشياء. لكن ما زاد عن هذه الأمور معرفة الفقه بفروعه الكثيرة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والتفسير والتجويد الزائد عما يتقى به اللحن الجلي وما أشبه ذلك، كل هذا يعتبر تعلمه فرض كفاية، يعتبر تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا يمكن أن يتعلم الناس كلهم ولا عندهم قدرة على ذلك. خذ مثلا الجهاد في سبيل الله، الأصل في الجهاد وهو مقاتلة الكفار المعتدين، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. وقد يكون فرض عين في حالات معروفة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. إذن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين فرض عين على كل مسلم مكلف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض كفاية أو فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ محل خلاف بين الفقهاء. جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه فرض عين، والصواب هو القول الأول بلا شك، لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إقامة المعروف وإبعاد المنكر، فإذا حصل هذا بفعل البعض سقط الواجب عن الباقي، سقط الواجب عن الباقي. فالمقصود هو الفعل بذاته بغض النظر عن فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود هو الفاعل كل واحد بعينه، هو مخاطب بهذا الفعل. طيب، ما الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة؟ الذي جعلهم يختلفون هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في الكتاب والسنة بخطابات عامة موجهة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات، كما سمعتم قبل قليل، كما سمعتم قبل قليل، والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من ألفاظ العموم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يجب على جميع الأمة، لكنه يسقط بفعل البعض ممن تحصل بهم الكفاية، فإذا قام به بعض الأمة وحصل المقصود سقط الإثم عن الباقي. ولو أطبقت الأمة كلها على ترك هذه الشعيرة أثموا كلهم، رجالهم ونساءهم، القادر وغير القادر. وقد تعجبون، نفهم أن القادر آثم لأنه لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه مع قدرته، لكن ما شأن غير القادر الذي لا يحسن أن يأمر وينهى أو ليس عنده قدرة على ذلك؟ أقول نعم، كلهم يأثمون، القادر وغير القادر، الرجال والنساء من سائر المكلفين. وهذا هو الشأن في جميع فروض الكفايات على كثرتها، لأن القادر يأثم لعدم مباشرته لهذا الواجب وقيامه به، وغير القادر يأثم لعدم حثه للقادرين وحظهم وبعث هممهم للقيام بما يقدرون عليه مما أوجب الله عز وجل عليهم. إذن جميع فروض الكفايات يا أخوان، وهي كثيرة في أمور الدنيا والدين، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي، تعلم العلوم النافعة كعلوم الصناعات العسكرية والمدنية وعلوم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وعلوم الفضاء وعلوم البحار وغيرها مما تحتاجه الأمة فعلا لأجل تقوية نفسها وصد كيد أعدائها عنها، كل هذه تعتبر من فروض الكفايات. يجب أن يوجد في الأمة من تحصل بهم الكفاية وتسد بهم حاجة الأمة في جميع المجالات التي تحتاجها أمة الإسلام في أمور الدنيا أو أمور الدين، هذا محل إجماع بين المسلمين ولا يشك فيه عاقل. فإن قصرت الأمة في القيام بواجب من هذه الواجبات، إما أنه لم يوجد من يقوم به أصلا أو قام به أناس لكن لم تحصل بهم الكفاية، فتأثم الأمة كلها، كلها، القادر وغير القادر، لأن القادر واجب عليه أن يباشر القيام بهذا الواجب ويجتهد في تحقيق ما أمر الله عز وجل به عباده، وغير القادر واجبه أن يحب القادرين ويحثهم للقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. ولهذا تجد عبارة الفقهاء دائما يقولون فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض المكلفين وحصلت بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين، وإذا أهملته الأمة أثمت كلها، أثمت كلها، رجالها ونساؤها. هؤلاء الذين قالوا بهذا القول وهم جمهور أهل العلم استدلوا بأدلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وليس فرض عين. الدليل الأول قوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقالوا إن هذه الآية دلت على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية لا فرض عين. كيف؟ قالوا إن الله عز وجل قال ولتكن منكم، منكم ومن للتبعيد، يعني ليكن بعضكم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. لعل توقف إلى الأذان ثم شرح المواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت لكم الدليل الأول وهو قوله ولتكن منكم، ومن كما قالوا هي للتبعيد، كأنه قال وليكن بعضكم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. لكن هذا الاستدلال كما سيأتينا بعد قليل يناقش بأن من ليست للتبعيض وإنما هي للتبيين، وسوف إن شاء الله أتكلم عنه بعد قليل. استدلوا بدليل آخر هو دليل قوي حقيقة جدا، قالوا إن فرض الكفاية هو الذي يكون مقصودا لذاته من غير نظر إلى فاعله، فالمقصود هو حصول الفعل من أي مكلف كان، بخلاف فرض العين فإن المقصود به الفعل والفاعل معا، فمقصود فعله من كل مكلف كما في الصلاة. قالوا والفاعل بالنسبة لفرض الكفاية إنما ينظر إليه تبعا لا ذاتا، لضرورة توقف الفعل على فاعل، فإذا قام به من يكفي سقط الحرج والإثم عن بقية المكلفين لأن المقصود الشرعي حصل بفعل بعضهم، وهذا هو الواقع بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وكذلك تغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم وغير ذلك، هذه الأشياء تحصل بفعل البعض ولا تجب على الأمة كلها. القول الثاني في المسألة قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم مكلف، وإلى هذا القول ذهب الزجاج وابن كثير ومن المعاصرين الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا رحمة الله على الجميع، وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نفس الآية التي استدل بها الجمهور، لكنهم قالوا إن من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للتبيين، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل المقصود يعني بعض الأوثان، الرجس من بعض الأوثان؟ لا، لكن من هنا للتبيين لبيان المقصود ما هو الرجس يعني من الأوثان. هنا قولتكم منكم أمة أي ليكن من أمة الإسلام أو لتكن أمة الإسلام كلها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. يقول القرطبي رحمه الله وليست من في قوله منهم مبعضة لقوم من الصحابة، يعني في قول عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم هل المقصود بعض الصحابة دون بعض؟ لا، قال إنها من هنا ليست مبعضة وإنما هي عامة مجنسة كقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قالوا من هذا الباب قول العرب لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر، هل من هنا للتبعيض أو المقصود أن أولاده وغلمانه هم جنده وعسكره جميعا؟ أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لآخر الحديث، قالوا من هنا من ألفاظ العموم والخطاب لجميع أهل الإسلام من الرجال والنساء، ولكن يجاب عن هذه الأدلة بأن لو سلمنا أن من للتبيين وليست للتبعيض في الآية وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فإن المعنى ولتكونوا كلكم أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، نحن نوافقكم على هذا إن معنى الآية وتكن منكم يعني تكونوا كلكم يا أهل الإسلام دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لكن هذا لا يقتضي أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم مكلف، بل إن هذا مؤكد لما ذكره الجمهور من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. طيب كيف هذا؟ كيف فسرنا هذه الآية بهذا التفسير؟ نقول نعم، لأن الواقع أنه لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية في الابتداء، في أصل الخطاب. الخطابات التي تأتي في فروض الكفايات كما هي الحال في الخطابات التي تأتي بفروض الأعيان، تأتي عامة مطلقة مثل قول عز وجل في الجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده، وفي قول عز وجل انفروا خفافا وثقالا، مع أن العلماء مجمعون على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، هذا الأصل فيه بإجماع العلماء. هنا قال أيضا لتكونوا كلكم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر دعاة إلى الله، وفي الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
فالخطابات من حيث الأصل فيها فرض الكفاية وفرض العين تأتي عام كما سمعتم في الآيات، وبالنسبة لفروض الأعيان كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبهها. لكن الفرق في نهاية الأمر، في بداية الأمر، في بداية الخطاب، الخطاب عام، الأمر عام أو النهي عام، لكن فرض الكفاية يسقط بفعل من تحصل بهم الكفاية، لأن المقصود هو الفعل بغض النظر عن الفاعل. أما فرض العين فلا يسقط بفعل البعض، بل لا بد أن يقوم به كل مكلف بنفسه. ولهذا قال العلماء لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية في الابتداء، أي من جهة وجوبهما على جميع المكلفين، وإنما يفترقان في ثاني الحال أي من جهة الإسقاط، فإن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بخلاف فرض العين فلا يسقط بفعل البعض، بل لا بد أن يقوم به كل مكلف بعينه. إذن فالآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه واجب على الكفاية وليس على الأعيان. لكن تعرفون أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن تعلم، أن فروض الكفاية كلها إذا لم يوجد من يقوم بها إلا شخص واحد أو أشخاص معدودون لا تحصل الكفاية إلا بهم، فتتحول من كونها فرض كفاية على مجموع الأمة إلى كونها فرض عين على هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب إلا به، أو على هذه الجماعة الذين لا تحصل الكفاية إلا بهم. ولذلك فالخلاف يصبح في مثل هذه الحال خلافا لفظيا حقيقة، خلافا لفظيا، وإن كان لا شك من حيث الاصطلاح الأصولي قول جماهير العلماء هو الأصح، أنه يقال إنه فرض كفاية وليس فرض عين. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم. انظر التعبير، فرض على كل مسلم يعني جميع المكلفين، لكنه من فروض الكفايات، فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الأمر أو غيرهم، وإلا وجب على غيرهم أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه. وبهذا يترجح لنا قول الجمهور، وهو القول الأول، وقد حكاه بعضهم إجماعا، لأنهم رأوا أن خلاف المخالفين كأنه خلاف لفظي، من حيث الحكم لا فرق بين هذين القولين. المسألة الثالثة وهي مهمة للغاية، وأتمنى إن شاء الله أن يتسع الوقت للحديث فيها، وهي حكم الأمر بالمعروف باعتبار ما يعرض له. نحن عرفنا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار ذاته من حيث الأصل، وهو أنه من آكد واجبات الشريعة وأعظم فرائضها، وأنه فرض على مجموع الأمة ويسقط بفعل البعض ممن تحصل بهم الكفاية. لكن هل هو واجب في جميع الحالات؟ الجواب هو ما سأبينه الآن. أحيانا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا، ليس فرض كفاية وإنما هو فرض على الأعيان، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون محرما يأثم فاعله. أما المسألة الأولى وهي كونه واجبا عينيا، ففي حالات: الحالة الأولى الإنكار بالقلب، فيجب على كل من علم بمنكر سواء كان رآه أو سمعه أو بلغه، يجب عليه أن يبغض هذا المنكر ويكره وقوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ماذا بعد الإنكار بالقلب؟ أنت لا بر عليك من الإنكار، ولا يستطيع أحدا يحاسبك عليه، وبينك وبين الله. فأقل درجات الإيمان أن تنكر المنكر بقلبك، أي منكر تعلم به يجب أن تبغضه وتكره وقوعه، وتتمنى لو كان عندك قدرة إذا كنت عاجزا على إنكاره ومحوه من الواقع. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه وألا يخالط هذا المنكر. وقال ابن تيمية رحمه الله: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. الحالة الثانية التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين يتعين على أفراد أو جماعات من أهل الإسلام، إذا لم يعلم بالمنكر ويطلع عليه إلا فرد أو جماعة لا تتحقق الكفاية ويحصل المقصود إلا به. قال النووي رحمه الله: ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو. علمت بمنكر فعله شخص ولم يعلم بهذا المنكر غيرك، لا يجوز لك أن تداهنه أو تسكت عن الإنكار عليه ونهيه عما فعل من المنكر. وهذا قد يحصل أحيانا مع الأب وأولاده وأهل بيته، أو مع الإخوان والزملاء أو الجيران، فعلا لم يعلم بهذا المنكر إلا الأب، أو لم يعلم به إلا أنت مع صديقك أو مع جارك، لأن هذا فعل المنكر يخفيه ولم يخبر به إلا أنت، أو لم يطلع عليه إلا أنت. هنا يكون النهي عن المنكر فرض عين عليك. لا تقول والله الأصل في الأمر بالمعروف عن المنكر أنه فرض كفاية، لماذا يجب علي وحدي؟ لا، الآن يتعين عليك لأنه لم يعلم بهذا المنكر ويقدر على إنكاره إلا أنت، فيجب عليك أن تنكر وأن تناصح هذا الشخص وتأمره بالخير وتنهاه عن الشر. يقول الإمام ويقول الإمام السفاريني رحمه الله: فإن علم بالمحظور وعلم بفعله ولم يقم سواه بإزالته وأمن على نفسه فهو في حقه فرض عين، فرض عين. وإن سكت مع قدرته على الإنكار وعدم الضرر على نفسه فإنه مداهن ومشارك لصاحب هذا المنكر والعياذ بالله، وإن لم يفعل ما فعله. الحالة الثالثة التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، إذا لم يملك القدرة على القيام به إلا فرد أو أفراد معينون لا تتحقق الكفاية إلا بهم جميعا. ليس كل المنكرات يستطيع كل مسلم أن ينكرها، هناك منكرات لا نستطيع إنكارها إلا بقلوبنا، لكن يجب على من يستطيع من أهل الولايات من القادة وولاة الأمر والعلماء وجهاء الناس أن يقوموا بها ما داموا قادرين على ذلك، وإن كان العامة يعذرون لعدم قدرتهم، لعدم قدرتهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. وقال أيضا: والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان، متى لم يقم بها إما لعدم علم بها أو لعدم قدرته على إنكارها مع علمه، قال متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إذا كان غيره عاجزا عنها. ولهذا حقيقة الصور كثيرة من الأشياء التي فعلا لا يقدر على الإنكار عليها كل أحد. الصورة الأولى: الاحتساب على علية القوم من الوجهاء والكبراء والأمراء والسلاطين، إذ لا يستطيع كل أحد أن يحتسب عليهم، فيتعين حينئذ على من يستطيع ذلك من ذوي المكانة والمنعة والقوة والهيبة من العلماء والوجهاء وأهل الرأي أن يقوموا بهذا الواجب العظيم، وسواء في ذلك المنكرات الشخصية التي يرتكبها أحد من هؤلاء أو المنكرات العامة التي تمس مصالح الأمة وهي أخطر ولا شك، والإنكار فيها آكد وأوجب. من الصور أيضا التي لا يستطيع الإنسان أن ينكر فيها، لا يستطيع كل أحد أن ينكر فيها، الاحتساب على المخالفين والمعاندين من الكفار والمنافقين والمبتدعين، وذلك بإقامة الحجة عليهم كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. جهاد الحجة والبرهان وكشف الباطل وفضح زيفه وتناقضه وكشف مخططات الأعداء من المنافقين والكفار الصرحاء أو من أهل البدع وأئمة الضلالة من المنتسبين للإسلام، هذا لا يستطيع كل أحد يا أخواني أن ينكر عليه. وإن كنت تعرف أن هذا منكر لكن قد لا تستطيع كشف هذا المنكر وفضحه وإقامة الحجج والبراهين على بطلانه، فلا يجوز لك أن تتصدى له، لا يقدر على هذا إلا العلماء الراسخون في العلم وأهل الحصار والبيان وأهل الحجة والبرهان ممن تضلعوا في أحكام الشريعة وعندهم سرعة بديهة وقدرة على الجدال والحجج. وقد يأتي بعض الناس متحمسا فيرد على بعض هؤلاء المنافقين أو الكفار المعاندين أو على أئمة الضلالة والبدع فيفسد أكثر مما يصلح، وربما يظهر أمام أتباع هؤلاء القوم أتباع هؤلاء الكفار أو أهل البدع يظهر الحق الذي يدافع عنه هو الحق الصحيح، يظهر ضعفه وبطلانه أمامهم فيزدادون تمسكا بهذا الكفر أو البدعة التي عجز عن فضحها وكشف باطلها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتصدى لهذه المنكرات ويجادل أهل الباطل من أئمة الضلالة وأهل البدع والكفار المعاندين إلا إن كان عالما قادرا على ذلك. إذن الاحتساب على هؤلاء بإقامة الحجج والبراهين لا يستطيعه إلا العلماء المتمكنون العارفون بأصول المناظرة وقواعد الجدال والحجاج. يقول ابن العربي رحمه الله صاحب التفسير: ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة على المخالفين. وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عرف ذلك منه، ولهذا يجب الإنكار على أئمة الضلالة هؤلاء ورؤوس البدعة وبيان باطلهم ومنكرهم حتى لا يغتر به أهل الإسلام فيتبعوه، وحتى أيضا يزال الجهل عن أتباعه من عوام الناس حتى لا يغتروا بهم ويموتوا على ضلال والعياذ بالله. يجب على العلماء أن يقوموا بهذه المهمة لأنه لا يقدر عليها إلا هم، أما عوام الناس فإنهم فعلا قد يدركون أنه منكر لكنهم لا يستطيعون فضح هذا المنكر وبيانه. أيضا من الصورة، الصورة الثالثة التي لا يستطيع القيام بها كل أحد، الاحتساب على من له عليه ولاية شرعية كأولاده وزوجته ونحوه. قد لا يستطيع كل الناس أن ينكر على زوجتك أو على ولدك ومن لك عليه ولاية، لكن أنت أيها الأب وأنت أيها الزوج أقدر الناس على ذلك، فيكون احتسابك عليهم فرض عين عليك، كما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إنه قد يتعين، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما إذا كان لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. الحال الرابعة التي يتعين فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يكون فرض عين على بعض أهل الإسلام، المعينون من قبل السلطان للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعينون هؤلاء الموظفون في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبهها، قيامهم بهذا الواجب يعتبر فرض عين عليهم، لأن هذا هو واجبهم، هذه وظيفتهم، ولا يدفع لهم الراتب والأجر إلا مقابل القيام بهذا الواجب العظيم. قال ابن المفلح رحمه الله: ومن ولاه السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك. وقال النووي: فإن نصب لذلك رجل تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب. الحال الخامسة التي يجب فيها الأمر بالمعروف عن المنكر وجوبا عينيا: أئمة الناس وقادتهم ورؤوسهم والمقدمون فيهم والقائمون على أمورهم العامة من العلماء والأمراء والمسؤولين، كل هؤلاء قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر فرض عين عليهم جميعا. يقول ابن تيمية رحمه الله: ويجب على أولي الأمر، ثم فسر من هم أولي الأمر، فسر بين المقصود بهم العلماء والأمراء، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا أخوان أن العلماء لهم من العلم والمكانة والقبول عند الناس والسماع لهم ومن الحب والتقدير ما ليس لغيرهم، مما يحتم عليهم الاجتهاد في نصح الناس ودعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا في آيات كثيرة أنه أخذ الميثاق على هؤلاء العلماء أن يبينوا للناس ما نزل إليهم وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر كما هو معلوم في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الأمراء وأصحاب الولايات فإن لهم من القدرة والسلطان والهيبة والمكانة ووجوب السمع والطاعة بالمعروف ما ليس لغيرهم، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه. والله تعالى إنما شرع الولاية العظمى وما دونها من الولايات والإمارات والوزارات والإدارات إنما شرعها كلها لإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الأمن وحفظ مصالح الناس ومنع التعادي والتظالم بينهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فصل في موضع آخر فقال: والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة، وفروع هذه الولايات إنما شرعت كلها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كل مسؤول يا أخوان عن دائرة وابتلي برعية تحت يديه ولو كانت اثنين أو ثلاثة هو مسؤول عنهم وواجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. واجب كل مسؤول في إمارة أو وزارة أو إدارة في مؤسسة حكومية أو أهلية أو شركة، كبرت هذه الإدارة أو صغرت، أنت أيها المدير أيها المسؤول أيها الوزير أيها الأمير، من أعظم واجباتك تجاه من ولاك الله عز وجل عليهم أن تجتهد في النصح لهم وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأن تأخذ على يد السفيه منهم فلا تسمح له بمقارفة المنكر وإعلانه ونشره. الحالة الثانية، إذن هذه عرفنا الحالة الأولى وهي كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. الحالة الثانية كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحبا وليس واجبا، وهذا تحته فروع. الأول كون المأمور به مستحبا والمنهي عنه مكروها، وهذا ظاهر، إذا كان المأمور به والمنهي عنه ليس بواجب ولا حرام فيكون الأمر به والنهي عنه مستحبا، إذا كان المأمور به مستحبا فالأمر به مستحب، وإذا كان المنهي عنه مكروها فيكون النهي عنه مستحبا، يكون مستحبا. الحال الثانية التي يستحب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يجب، خشية لحوق الضرر بالآمر والناهي. بمسألة يا إخوان مهمة للغاية، فعلا قد يكون المأمور به في الأصل واجبا والمنهي عنه محرما وقد يكون من أكبر المحرمات، لكن الآمر والناهي يخشى أن يقع به الضرر الذي لا يحتمله. في هذه الحال خفف الله عز وجل على عباده، فما دام تخشى الضرر المتحقق فعلا الذي غلب على ظنك فيسقط عنك الأمر والنهي، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذا كان الآمر والناهي يخشى من لحوق الضرر به لو أمر أو نهى، ففي هذه الحال يسقط عنه الوجوب ويبقى في حقه مستحبا. لكن ليس كل ضرر يكون معتبرا في إسقاط الوجوب، فاللوم اليسير وخشية أن يقع هذا الشخص في عرضه ويتكلم فيه أو أن ربما يرميه بالحمق والجهل أو بالتشدد والتزمت أو ما أشبه ذلك، كل هذه الأنواع من الأذى يمكن احتمالها ولا ضرر على الأمر والنهي، بل لا تزيده عند الله عز وجل إلا عزا ورفعا وزيادة أجر ومكان، فمثل هذا لا يجوز أن يمنعه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قلت لكم وطن نفسك على مثل هذا، تجد كثيرا من العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله يبذلون الكثير من أوقاتهم وجهودهم وتفكيرهم وأموالهم في نصح الناس وهدايتهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، فتجد جزاء هؤلاء العلماء والدعاة إلى الله الجهل والتسفيه من بعض الناس وربما يرمون أحيانا في مقاصدهم ونياتهم، أو إذا أخطأ أحد منهم أو زل لسانه بشيء فرح هذا الجاهل الأحمق أو الحاسد الحاقد بهذا الزلل، وأخذ يكبره ويمططه ويمدده حتى يجعل من الحبة قبة ومن الصغير كبيرا، وحتى يجرد هذا العالم الداعي إلى الله من كل خير ويصمه العياذ بالله بكل نقيصة وشر. كل هذا وطن نفسك عليه وافرح به، لأنه لن يزيدك عند الله عز وجل إلا رفعة ومكانة وعزا وكرامة. لكن نحن الأذى الذي فعلا يسقط الوجوب الأذى الذي يتعذر أو يتعسر احتماله، مثل أن تخشى أن تسجن أو تجلد أو تقتل أو يؤخذ مالك أو تفصل من وظيفتك أو ما أشبه ذلك من الأضرار الكبيرة التي ربما يشق على كثير من الناس تحملها. هذا الذي يسقط عنك الوجوب، ويجب هذا الأمر أو النهي على من يقدر عليه من دون أن يلحقه ضرر يذكر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن: أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره. وقال الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء: من علم أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة وإن كان يستحب له ذلك، وإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر، وأما الخوف على ثروته فهو بأن يعلم بأنه تنهب داره ويخرب بيته وتسلب ثيابه، فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب ويبقى الاستحباب، إذ لا بأس بأن يفدي دينه بدنياه. ثم أخذ يفسر رحمه الله بكلام جميل طويل لا أريد أن أسترسل فيه لضيق الوقت. ومع ذلك لو أن الإنسان احتمل هذا الأذى حتى لو جلد أو سجن أو ضرب، ما دام فعلا سيحصل من وراء هذا الأمر والنهي إعزاز الدين وإزالة هذا المنكر، فإن هذا لا شك من المراتب العالية المحمودة التي يرجى لصاحبها خير عظيم ورفعة ذكر في الدنيا والآخرة. يقول القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى في وصية لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يقتضي حظا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر، فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا، يعني فلا يجب أن يغرر بنفسه ويعرضها للخطر المحقق. وقال الإمام الجصاص رحمه الله في قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ذكروا عن بني إسرائيل يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال: وفي هذه الآية جواز إنكار المنكر مع خوف القتل، وأنه منزلة شريفة يستحق بها الثواب الجزيل، لأن الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال عمرو بن عبيد: لا نعلم عملا من أعمال البر أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه، يقتل عليه. وقال في موضع آخر عن الجصاص: كل أمر كان فيه إعزاز الدين، هذه ضعوا تحتها خمسة خطوط، كل أمر كان فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة في العدول عنه، ألا ترى أن من بذل نفسه لجهاد العدو فقتل كان أفضل ممن انحاز، وقد وصف الله أحوال الشهداء بعد القتل وجعلهم أحياء مرزوقين، فكذلك بذل النفس في إظهار دين الله تعالى. قلت لكم ضعوا تحت قول كل أمر كان فيه إعزاز الدين فالقيام به ولو قتل أفضل من الأخذ بالرخصة، لكن بهذا الشرط: كان فيه إعزاز الدين، هذا شرط لجواز الإقدام على هذا الخطر والتغرير بالنفس. أما إذا كنت ستأمر بهذا المعروف وتنهى عن هذا المنكر ولن يحصل المقصود الشرعي ولا يتحقق إعزاز الدين، فإن تغريرك بنفسك وتعريضها للقتل أو ما دونه يعتبر جهلا وسفها، لأنك عرضت نفسك للقتل والخطر من دون أن يحصل شيء من إعزاز الدين. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يا أخوان يسمع مثل هذا الكلام ويقرأ كلام العلماء في هذه المسائل ويذهب ينكر على سلطان أو أمير أو مسؤول كبير ثم لا يحصل شيء مما أراد من حصول المعروف أو زوال المنكر. اللهم إلا ما يحصل له من سجنه أو ربما قتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك. لكن لو حصل هذا الإنكار من عالم معتبر أو وجيه له شأن ويشق على هذا الشخص المرتكب للمنكر الظالم لنفسه ولأمته أن يعتدي عليه، هنا نقول نعم غرر بنفسك، لأن فعلا كلامك مؤثر ويحسب له حساب، وقد يترك هذا المنكر خوفا من سوء العاقبة من إنكارك أنت وأمثالك عليه. فهذا إذن يخص يا أخوان العلماء والوجهاء وكبار الناس. لا يصح أن يأتي شاب متحمس حدث يقرأ مثل هذا الكلام لبعض العلماء ثم يذهب ينكر على بعض الكبار وعلية القوم وهو يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء، دعني أقتل. نقول نعم لو كان سيترتب على تغريرك بنفسك وتعريضها للقتل إعزاز الدين فيا حبذا وهنيئا لك بما فعل، لكن المصيبة إذا كان لا ترتب عليه هذه المصلحة، فأنت أضررت بنفسك بلا إعزاز لدين الله عز وجل وتغيير للمنكر. بل المصيبة العظمى والأدهى من ذلك والأمر أن بعض هؤلاء المتحمسين أحيانا ينكر ما ليس بمنكر في الأصل، ينكر ما ليس بمنكر أو ينكر شيئا يترتب عليه ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله وأكثر مفسدة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله في حال تحريم إنكار المنكر بعد قليل، وإن كان الوقت الآن أوشك على الانتهاء كما ذكر الإخوة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق وفي رواية كلمة عدل عند سلطان جاهل. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وكلا الحديثين صحيح. فدل هذان الحديثان وما في معناهما على فضل المخاطرة بالنفس لإعزاز دين الله عز وجل ونصرة الحق والعدل، وقد كان هذا من عادة السلف رحمهم الله. لكن كما قلت لكم لا بد أن يكون في التغرير بالنفس مصلحة إعزاز الدين وحصول المعروف وزوال المنكر، أما إذا لم يتحقق من ذلك فلا يجوز له الإقدام، بل ربما يكون الإقدام عليه حراما ويأثم بالتغرير بنفسه. طيب لو سألتم ما هو الدليل على أن الإنسان إذا خشي من لحوق الضرر به في الأمر والنهي فيسقط عنه الوجوب ويكون الإنكار والأمر في هذه الحال مستحبا، الدليل على سقوط الوجوب عند خشية الضرر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره. انظر هذا السؤال العظيم، ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس، رجوتك وفرقت، فرق من الشيء يعني خاف منه، فرق معناه الخوف، يا رب رجوتك، رجوت عفوك ورحمتك ومسامحتك لي وخفت من الناس. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وقد حسنه السيوطي وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، فهو حديث صحيح ثابت. ووجه الاستشهاد منه قوله فإذا لقن الله عبدا حجته، فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حجته المنجية له يوم القيامة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. اسمعوا أيها الشباب، نعم إنكار المنكر والأمر بالمعروف من أوجب الواجبات وأجل القربات وأحبها إلى الله عز وجل وأحضاها عنده وأزكاها لديه. التغرير بالنفس أيضا ولو قتل الإنسان من أعظم الجهاد، لكن بشرط أن يكون فيه إعزاز للدين ويحصل المقصود من حصول المعروف وزوال المنكر. لكنك لو لم تفعل خشية لحوق الضرر بك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الألباني أيضا في سنن ابن ماجه. طيب متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما؟ وأختم بهذه المسألة وهي حقيقة غاية في الأهمية. سبحان الله، كيف يكون محرما ونحن قبل قليل نقول إنه من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض؟ نقول نعم، قد يكون محرما، وشرع الله عز وجل لا يمكن أن يتناقض، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت المصلحة وتحقق ما يحبه الله كان مأمورا به، وإذا كان يترتب عليه ما هو أنكر وأبغض إلى الله كان محرما لا يجوز. قالوا ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حراما في حالين: الحالة الأولى أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مصلحة الأمر والنهي، والحالة الثانية أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إضرار بغيره. انتبهوا يا أخوان. أما المسألة الأولى فهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وعلى ذلك تدور جميع أحكام الشريعة، فكل الأحكام الشرعية ترجع إلى هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. ثم قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، وهي قاعدة معروفة، إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه في هذه الحال يقدم الأكثر نفعا على ما دونه من الفساد. تعارض مصلحة ومفسدة، فإن كانت المصلحة أكثر ارتكبت المفسدة لتحقيق هذه المصلحة، وإن كانت المفسدة أكثر فوتت المصلحة لدرء هذه المفسدة، وهذا معنى قول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عندك مصلحتان أحدهما أكبر من الأخرى ولا يمكن أن تجمع بينهما، تفوت الدنيا الصغرى لتحقيق الكبرى، وعندك مفسدتان لا بد لك من ارتكاب واحد منهما، ارتكب الصغرى لدرء الكبرى. هذه قاعدة الشريعة ولا بد من استعمالها يا أخوان في باب الجهاد بأنواعه، سواء كان الجهاد بالسيف والسنان أو الجهاد بالحجة والبرهان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول له كلام طويل لا يتسع الوقت لذكره، قال: وإذا اشتبه الأمر، اسمعوا أيها الشباب، إذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، فعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان. تعرفون يا أخوان ما فعله عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأتباعه، وقد أخبره الله عز وجل بأسمائهم واحدا واحدا، لماذا لم يقتلهم وهم منافقون كفر يكيدون الإسلام ليل نهار؟ لماذا؟ خوفا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون قتله لهم سببا لصد الناس عن دين الله. لاحظوا، وأيضا بسبب آخر، وهو أنه كان لهم قبائل ولهم أعوان ربما تأخذهم الحمية والعزة بالإثم فيفزعون له. انظر سبحان الله، لا بد أن تنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها وما تصير إليه، وإلا ماذا بعد هذا المنكر؟ ماذا أكبر من النفاق؟ قال رحمه الله: انظر لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك، بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ابن القيم رحمه الله له كلام رائع جدا وعظيم في هذا الباب، لكن الوقت كما تلاحظون، لكن في آخر كلامه قال: فإنكار المنكر أربع درجات. لاحظوا، هذا هو الميزان. الأول أن يزول ويخلفه ضده، هو لو شكون إنكار المنكر واجبا. والثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته، أيضا إنكار واجب. الثالث أن يخلفه ما هو مثله، تزيل منكرا لكن يخلفه منكر مثله، ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا، لا تنكر. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. ما حكم الإنكار في هذه الحال؟ يكون حراما ولا شك يا أخوان. ولهذا يقول: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة. انظر، إذا رأيت أهل الفجور والفسق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه ما هو إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب، يعني السهام وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدي، المكاء الصفير والتصدي التصفير، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك من التسكع في الشوارع ومعاكسة النساء والفتيات وما أشبه ذلك. دعهم يلعبون وإن كان فعلهم حراما، لكن أهون من تركهم يظلمون عباد الله ويؤذونه. قال: فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك المنكر. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام، وهذه قصة جميلة لعلي أختم بها، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال، ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار، تعرفون التتار وما فعلوا بالمسلمين، قال: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسب الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. شوف الفقه بهذا يا أخوان، نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرمان بإجماع العلماء إذا تضمن الأمر والنهي حصول منكر أعظم وأبغض إلى الله عز وجل، أو فوات مصلحة هي أكبر من الأمر بتلك المصلحة. وكثير من الفتن والأخطاء الفاحشة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما كانت بسبب إهمال هذا الأصل العظيم وعدم النظر في عواقب الأمور ونهاياتها. ولا شك يا أخوان كما تعلمون أن هذه القضية مزلة أقدام ومضلة أفهام، ولا يحسنها ويوفق فيها إلا العلماء العاملون الربانيون والعقلاء المجربون الذين عركتهم الحياة وحنكتهم التجارب وسبروا غور الواقع وفكروا في عواقب الأمور ومآلاتها وعرفوا مصادر الشريعة وقواعدها وأحكامها ومقاصدها، فجمعوا بين العلم بالشرع والعلم بالواقع على صورته الحقيقية ومعرفة مآلات الأمور وما تصير إليه. ومن الأخطاء الفاحشة في هذا الباب بل الجرائم البشعة بكل أسف من يعمد إلى مجمع سكني أو تجاري أو دائرة حكومية أو شركة خاصة فينسفه بالمتفجرات والمفخخات ويقتل من بداخله بحجة أن فيه كفارا، وهم كفار معاهدون، أعطيناهم الأمان بعهد الله ورسوله، أعطيناهم الأمان ليدخلوا ديارنا، وقد يكونوا جاءوا فعلا لخدمتنا كان يكون طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك ممن يعملون بين أظهرنا، أو لحجة أنه يعمل فيه شيء من المنكرات. ومن يقتل مسلما وهذا أخطر معلنا بالفسق والفجور لأنه يدعو إلى الفساد ويحرض على الشر والمنكر بزعمه، ومن يترصد لكافر معاهد استقدم لبلد مسلم وأعطي العهد والأمان ليعمل في مؤسسة حكومية أو أهلية فتجده يتقرب إلى الله بالغدر به وقتله ظلما وعدوانا لأنه بزعمه كافر، وكأن دماء الكفار مباحة وحلال، مع أن دماء الكفار المعاهدين معصومة كدماء المسلمين. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من يعمد إلى محل بيع الأغاني الماجنة والأفلام الخالعة أو الخمور أو غيرها فيفجرها ويدمرها، كل هذه أخوان وإن كانت منكرات لكن إنكارها بهذه الطريقة يترتب عليه ما هو أنكر منه وأكثر فسادا وأبغض إلى الله عز وجل فيكون حراما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح أحوال المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.